سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أجلنا بالأمس مقالة المرجع قدس السر حيث اختار مختار الحاشية صاحب الحاشية على المعالم من أن الوجوب الغيري وإن كان ملاكه الإيصال كما يقول صاحب الفصول ولكن يبقى هذا الوجوب متعلقه ذات المقدمة مهملة من حيث قيد الإيصال استحالة أخذ قيد الإيصال في متعلق الوجوب الغيري اليوم الدور والتسلسل مثلا كما أن الوجوب للغير إيجابه أيضا لا يمكن أن يكون مقيدا بالإيصال بنحو شرط الوجوب لا قيد الواجب لأنه يلزم التفكيك حينئذ بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي لأن الوجوب النفسي لا يمكن أن يقيد بفرض الإيصال لأنه يكون موجبا لتحصيل الحاصل ولا يكون مطلقا أيضا لأنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق فيكون الوجوب النفسي مهملا من هذه الناحية فكذلك الوجوب الغيري إيجابه لا يمكن أن يكون مشروطا بالإيصال بل مهمل لا مقيد ولا مطلق ومن هنا قال أنه على هذا التقدير لو كانت المقدمة محرمة فلا يمكن أن نقول كما كنا نقول على قول صاحب الفصول أن الحصة غير الموصلة محرمة والحصة الموصلة واجبة فلا تنافية ولا تزاحم بينهما لأنهما حصتان مختلفتان فلا اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد ولا موضوع على التزاحم هنا الوجوب يكون من هذه الناحية غير مقيد بهذه الحصة بل متعلق بذات المقدمة مهملتان فحينئذ ماذا يصنع يرفع اليد عن الحرمة مطلقا حرمة المقدمة وهذا خلاف الوجدان الذي أشرنا إليه من أن المولى إذا كانت المقدمة للواجب حتى الأهم محرمة في نفسها لا يرفع اليد عن حرمتها في فرض عدم الإيصال بل يمنع عن ارتكاب المقدمة المحرمة من دون تحقيق للمقدمة ثم إذا اجتاز الطريق المغصوب إلى النهر ولم ينجي الغير إنه يكون مرتكبا للحرام أيضا من حيث المقدمة وهذا الوجدان يحافظ عليه المرجوح إن يدل على هذا المسلك الذي لا يرى اختصاص الوجوب بل لا ولا إن كان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ماذا تكون النتيجة هل يقال بسقوط الحرمة مطلقا لا بل تكون الحرمة باقية على الحصة غير الموصلة من باب الترتب نحو الترتب أي من يشتغل بالواجب ويأتي بذي المقدمة وهو الإنجاء للغريب لا حرمة له بسلوك هذا الطريق المحرم الطريق المقصود لكن لو لم ينجي الغريب كان سلوكه للطريق المقصود محرما فيقع تزاحم وترتب بين الحرمة للمقدمة وبين وجوب ذي المقدمة لا الوجوب الغيري فإن الوجوب الغيري مع الوجوب مع الحرمة في موضوع واحد وهو المقدمة فلا يمكن بينهما الترتب وإما الترتب يكون بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والحرمة للمقدمة وهما في موضوعان يمكن فيهما الترتب فقلنا أن هذا البيان أشكل عليه بعض الأعلام من مدرسته بإشكال غير الإشكالات المبنائية أشكل عليه بناء بـ تقرير له بشكل، وفي التقرير الآخر بشكل تعبير آخر، في التقرير غير المطبوع هكذا أشكال، لأنه يلزم حينئذ أن يكون جواز المقدمة مشروطا لا محالة، إذا كانت حرمة المقدمة مشروطة بعدم تحقيق ذي المقدمة أي بعدم الإيصال، فيكون جواز المقدمة لا محالة مقيدا بنقيضه أي بالإيصال وبتحقيق ذي المقدمة، فيكون يرد حينئذ المحذور الذي بينه المحقق الخراساني من أن الجواز للمقدمة شرعا إذا كان مقيدا بالإيصال فلا يكون هذا الواجب وهو ذي المقدمة سببه ومقدمته لا تكون ممكنة شرعا، ويشترط في فعلية التكليف بشيء أن يكون ممكنا عقلا وشرعا، أي أن يكون مقدمته أيضا جائزة شرعا، بينما هنا المقدمة لا تكون جائزة فيما إذا لم يأتي لذي المقدمة، لو لم يفعل ذي المقدمة إذن فالمقدمة تصبح محرمة أي ممنوع فعلها شرعا، فلا موضوع على وجوب ذي المقدمة، ولا يجب على المكلف أن يحقق الموضوع لنفسه فلا يكون عاصيا. هذا تقريبه الآخر أو تعبيره الآخر لمحقق الخراساني الذي تقدم لزوم طلب الحاصل أنه يلزم من هذا أن يكون حينئذ الواجب النفسي أيضا مشروطا، يلزم أن يكون الواجب النفسي مشروطا بتحقيق هذه الإيصال أي بتحقيق متعلقه، وهذا من طلب الحاصل على ما تقدم. هذا في أحد التقريرين أو في التقرير غير المطبوع، وما في التقرير المطبوع هناك كذا قال غير التعبير، قال إذا كان وجوب الحرمة مشروطة بعدم الإيصال حرمة المقدمة فجواز المقدمة أو وجوبها شرعا سوف يكون مشروطا بالإيصال لا محالة، إيه يستحيل أن يكون الوجوب أو الجواز مطلقا لكلتا الصورتين الإيصال وعدم الإيصال، والحرمة ثابتة في إحدى الصورتين فإنهما من اجتماع الضدين لا محالة، فلا يمكن أن يكون فلا محالة، لا بد وأن يتقيد حينئذ، لا بد وأن يتقيد وجوبه فضلا عن جواز المقدمة بفرض الإيصال، فيكون الإيصال قيدا في الوجوب، الإيصال يكون قيدا في وجوب المقدمة، كما أن عدم الإيصال شرطا لحرمة المقدمة نحو التراتور. فحينئذ يقول نسأل إن بقي وجوب ذي المقدمة مطلقا مع كون وجوب مقدمته مشروطا للإيصال، يلزم التفكيك بين المتلازمين بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، الوجوب النفسي مطلق لكن الوجوب الغيري المترشح منه مقيد بشرط الإيصال بنحو شرط الوجوب، وهذا خلف الملازمة، فإن قانون التبعية والملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أنه كلما كان الوجوب فعليا ثابتا الواجب النفسي المقدمة أيضا تكون واجبة، وما أصبح وجوب ذي المقدمة مطلقا حتى لو لم يكن إيصال يجب ذي المقدمة، لكن في هذه الحالة الذي لا يكون إيصال مقدمته ليست واجبة، هذا خلف الملازمة، الملازمة بين الوجوبين تستدعي أنه كلما كان الوجوب النفسي ثابتا في حالة يثبت الوجوب الغيري في تلك الحالة أيضا، أي أن الوجوب النفسي لذي المقدمة إذا كان مطلقا الوجوب الغيري لمقدمته أيضا لا بد أن يكون مطلقا، إذا كان مشروطا بشرط الوجوب الغيري لمقدمته أيضا لا بد أن يكون مشروطا بشرط. قضية التبعية والملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته هذه القضية تقتضي التساوي بينهما وأن يكون بنحو واحد من حيث الإطلاق والتقييد، فإذا فرض أن ذي المقدمة أي فرض أن المقدمة وجوبه مشروط بالإيثار لا يمكن أن يكون ذي المقدمة وجوبه مطلقا على خلف الملازمة والتبعية. وإن قلنا أن هذا القيد يؤخذ في ذي المقدمة أيضا في إيجاب ذي المقدمة فيكون الواجب النفسي وهو الإنجاء للغريق وذو المقدمة أيضا مشروطا بالإيثار كوجوب الغير لمقدمته. هذا يلزم منه طلب الحاصل لأن الإيصال ماذا يراد به؟ يراد بالإيصال تحقيق ذو المقدمة بعد المقدمة. الإيصال قيد الإيصال يساوق تحقق الواجب النفسي وترتب الواجب النفسي، فيكون الأمر بالواجب النفسي مشروطا بتحققه وترتبه. وهذا مرون تحصيل من الحاصل مستحيل. إذن الترتب هنا لا يمكن. هكذا يقول الترتب بين الحرمة الغير بين الحرمة للمقدمة والوجوب النفسي للمقدمة لا يمكن، رغم أنهما في موضوعين من حيث تعدد الموضوع، الحرمة في المقدمة والوجوب النفسي في ذي المقدمة. من هذه الناحية لا مانع، لكن من هذه الناحية مانع يوجد مانع، وهو أنه يلزم حينئذ محظور. هذا أيضا ما يبين التقريرات المطبوعة. قلنا بالأمس أن هذه الكلمات لا تخلو من تشويش في الواقع بهذه الصياغة، ليست هذه الصياغة فنية، وإنما لعل الصياغة الفنية ما ذكر من الشروط الثلاثة التي بيناها. هذا البحث أساسا بحث زائد، لكن على كل حال تعرض له المرزا قدس سره وبعد ذلك مدرسته، فلا بد من التعليق عليه. فالتعليق عليه أولا التعليق المبنائية واضحة من أنه تقييد المقدمة وجوب المقدمة بالحصة الموصلة مقالة صاحب الفصول، لأن يكون الواجب الغيري يعني متعلق الوجوب الحصة الموصلة بالخصوص ليس فيه محظور لا الدور ولا الاستحالة، تقدم دفع كل المحظورين الذين أبرزهما المجلس. هذا إشكال مبنائي. إشكال آخر أيضا مبنائي هنا أنه المجلس يقول إذا استحال التقييد تعين الإهمال، لأنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق أيضا، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. هذا أيضا مبنى للمجلس يطبقه في تمام موارد استحالة التقييد، منها هنا منها تقدم في بحث التعبد والتوسل. هناك أيضا قال إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا استحال تقييد الأمر بقصد الأمر والقربان استحال إطلاقه أيضا. ومن هنا احتاج هناك في مقام رفع هذا الإهمال إلى التقييد أو الإطلاق إلى متمم الجعل. هكذا في القيود الثانوية بأن التكاليف هل يشمل الجاهل والعالم أو يختص بالعالم، هناك يقول أن تقييد الحكم بالعالم به مستحيل لما قرأتم في بحث العلم، استحالة أخذ العلم بالحكم في شخص ذلك الحكم يعني الدور، فيكون الإطلاق أيضا المقابل له مستحيلا إليه. إذن فيثبت الوجوب أو المطلوبية على الأقل من حين هذا الصدور هذا الأمر من المولى، فإن لابد أن يصل هذا ويتنجز على المكلف الذي هو الثاني المأمور الثاني. وأما النقطة الثانية لو كان لخطاب الأمر ظهور في موضوعية نفس الأمر من المأمور الأول، بأن كان هناك غرض مولوي في هذا الأمر أن يأمر، فعل المأمور الأول أيضا مطلوب للمولى، بحيث لو لم يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لا يريد المولى الفعل المأمور الثاني. وهذا يتوقف على أن يكون هناك مصلحة ونكتة وغرض في نفس الأمر، أمر المأمور الأول للمأمور الثاني. هنا في أوامر الولي أوامر الولايتية من هذا القبيل. هنا أيضا يكون الحال على قسمين، تارة يكون هناك الغرض الذي يريده المولى إنما هو في خصوص فعل المأمور الأول، أما ما يأمره المأمور الأول للمأمور الثاني هذا الأمر لا يكون فيه غرضا للمولى. المولى ليس له غرضا في نفس الفعل، وإنما يريد أن يصدر من هذا المأمور الأول أمرون، كما لو أراد أن يثبت مولوية هذا مثلا المأمور الأول يجعله وليا ويطلب منه أن يأمر أي بأي أمرين، يأمر مثلا المولى عليهم بأمرين حتى يظهر مولويته مثلا، فيريد نفس صدور الأمر من هذا الأمر من المأمور الأول والغرض المولوي في هذا. حينئذ هذا لا يدل على أن المولى يريد صدور الفعل من الذي سوف يأمر به هذا المأمور الأول من المأمور الثاني، إلا إذا كان هناك دلالة التزامية على أنه هذا نفس تكليف الأمر الأول المأمور الأول بأن يأمر فيه، دلالة مثلا التزامية ولو عرفية على أنه يريد أن يعطي الولاية له، إنما يقوله أنت مرهن بهذا الأمر، لازمه أنه لابد يريد أن يعطيه الولاية حتى يكون أمره أمرا، وإلا لا يكون أمرا، يكون التفاتا أو يكون مثلا من المساوي إلى المساوي. فحينئذ إذا استكشف إعطاء الولاية فقد يجب حينئذ الفعل على المأمور الثاني من باب أنه يجب عليه أن يطيع المأمور الأول، لا من باب أنه ابتداء إطاعة للمولى الحقيقي. فإذا استكشف دلالة على هذا المعنى أيضا يجب عليه حينئذ، كما قد استكشف ذلك من لو أمر المولى الحقيقي أمر النبي أو الرسول أو الولي من يجعله هو أو هؤلاء أمروا من نصبوه وليا أو عينوه بعنوان من هذا القبيل أن يأمر الآخرين، أو صدر أمر للعلماء الفقهاء مثل العدول على أن يأمروا المكلفين ببعض الأمور، فإنه قد يستكشف من هذه من مثل هذه الأوامر في هذه المقامات إعطاء الولايات لهذا المأمور الأول على المأمور الثاني في الدائرة المعينة، فلو أمر سوف يكون واجبا للثاني أن يعمل من باب أن الأمر له صار وليا من قبل الولي الحقيقي. فإلا لولا هذه الدلالة سوف لا تدل لا يدل مثل هذا الأمر بالأمر على أن المولى يريد الفعل من المأمور الثاني، وإنما يريد الفعل من المأمور الأول. وإن شئتم قلتم متعلق أمر المولى الحقيقي هنا ليس إلا فعل المأمور الأول، وأما الفعل الذي سوف يأمر به المأمور الأول من يطلبه من المأمور الثاني هذا لا دلالة فيه هذا الأمر على أنه ذاك أيضا مطلوب لهذا المولى. والمفروض أننا استفدنا موضوعية هذا الأمر من حيث أغراض المولى، أي أن الغرض المولوي في نفس فعل مأموره الحقيقي لا في فعل ما هو فعل مأمور المأمور. إذن فلا يكون هنا ظهور في أكثر من هذا المقدار. والحالة الأخرى أن يستظهر الموضوعية أو الغرض الموضوعي في كلا الأمرين، قد يكون يستظهر في موردين أن يكون الموضوعي أن للمولى الحقيقي غرضا هم في أمر المأمور الأول الذي هذا متعلق أمر المولى يقول له أمره، هم هناك غرض للمولى في صدور الفعل من المأمور الثاني أيضا، لكن الغرض في كليهما غرض، أما في الأول غرض لأنه ظاهر الأمر، فإن ظاهر الأمر بعنوان بمتعلق بفعل أن هذا الفعل في غرض المولى ظاهر الأولي هو هذا، وأما الثاني فيه غرض، فإن الثاني هو الفعل من المأمور الثاني وإن لم يكن متعلق أمر المولى، لكي يستظهر من هذا الباب أنه هناك غرض للمولى فيه. لكن قد يقال أنه حينما يقع هذا في سياق الأمر ينعقد دلالة ولو التزامية ولو مقامية على أنه الفعل أيضا فيه غرض، فإن شئتم قلتم أنه حيث أن الأغراض والمصالح والملاكات عادة في الأفعال نفس الفعل إذن المولى له غرض فيه، ولهذا لم يكن يعين هذا الفعل ويأمر هذا الشخص بأن يأمر الثاني به. فهذا يجعل أن يكون الخطاب له في أن في ذات الفعل المولى له غرض فيه الذي هو فعل المأمور الثاني. والأمر أمره صيغة أمره أيضا تعلق بأمر المأمور بفعل المأمور الأول الذي هو أمره للمأمور الثاني. هذا إذا لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في أنه فيه غرض، فيكون في كليهما غرض وفي كليهما غرض موضوعي مثلا حينئذ، إذا كان هكذا فيكون حينئذ ظاهرا لأن المولى له غرض في مجموع الأمرين، هم الفعل الأمر الأول وهم فعل الأمر الثاني، وأن غرضه قائم بهما معا بحيث الفعل وحده من دون أن يأمر الأمر الأول قد لا يكون فيه غرض، لأنه لم يأمر المأمور الثاني بالفعل مطلقا، وإنما أمر الأمر الأول بأن يأمر، فما لم يتحقق هذا الأمر من المأمور الأول لا دليل على أن الفعل مطلوب في مثل هذه الحالة للأمر الثاني للثاني. إذن فيكون تحقق الأمر هنا يكون شرطا لتحقق الغرض من صدور الفعل المأمور الثاني، فما لم يتحققه فما لم يتحقق أمر المأمور الأول ما لم يأمر المأمور الثاني لا يجب عليه حينئذ أن يأتي بالفعل، إذ لم لا يستفاد حينئذ من هذا الأمر بالأمر في هذه الحالة أن هناك غرض مطلوب للمولى في صدور الفعل للمأمور الثاني. إذن فلا بد أن يتحقق كليهما، وهذا قد يكون من قبيل شرائط التحقق، يعني قد يكون هناك غرضان مجموعهما مطلوب للمولى، لا بد أن يتحقق الأمر من الأمر المأمور الأول ثم يصدر الفعل من المأمور الثاني لكي يتحقق. وقد يكون من قبيل شرائط الاتصاف، بمعنى أنه شرائط الفرق بين المقدمة بين شرائط الوجود والتحقق وشرائط الاتصاف، أي حينما يأمر المأمور الأول المأمور الثاني حينئذ تكون هناك مصلحة في صدور الفعل وحاجة إلى صدور الفعل من المأمور الثاني، قبل أن يأمر لا مصلحة فيه لو فعله المأمور الثاني. فالحاجة والاتصاف يكون من قبيل شرائط الوجود، والذي عطي هذا التقدير لابد أن نفترض أن النفس صدور الفعل من الأمر صدور الأمر من المأمور الأول أيضا فيه غرض، وإلا لو لم يكن فيه غرض فلما لا يأمر المولى، لأنه حينئذ لا يفوت شيء، لا غرض في الفعل في فعل المأمور الأول ولا في فعل في فوات فعل المأمور الثاني، هذا لأنه ليس في غرض ذاك، لأن شرط الاتصاف غير متحقق ولا موضوع للحاجة والمصلحة لما لا يكلف به حينئذ. إذن فلا بد من افتراض أنه إذا كان بنحو شرط الاتصاف أن في نفس هذا الأمر إذن غرضا ولا غرضا آخر مستقيم يريده. في كلا هذين التقديرين يكون حينئذ فعلية المطلوبية والوجود بعد تحقق الأمر من المأمور الأول وصدور الأمر من المأمور الأول للمأمور الثاني، فقبل أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لو علم المأمور الثاني بأن المولى الحقيقي أمر هذا الشخص بأن يأمره لكن هذا بعد لم يأمره لا يجب عليه أو لا يكون الحكم فعليا، لأن هذا وحده حينئذ لا يكفي كما قلنا. فنفس في هذين الشقين الذي يكون في نفس الأمر موضوعية وغرض موضوعي للمولى صدور الأمر المأمور الأول، فلا لم نستظهر أصلا أن يكون أنه في الفعل موضوع غرض للمولى في فعل المأمور الثاني لا يثبت وجوب حتى في طول الأمر إلا إذا استفيدت المولوية إعطاء الولاية، يثبت وجوب من باب إطاعة الولي المنصوب لا من باب إطاعة الله سبحانه وتعالى مباشرة. وإن استفدنا أن الغرض فيهما معا فأيضا الغرض إذا كان فيهما معا فيكون تحقق فعلية الوجوب أو الطلب مطلوبية بعد تحقق الأمر من الأمر الأول من المأمور الأول لا قبل ذلك، لأنه لو أخذ أيضا في الغرض لا محالة بنحو شرط الوجوب أو شرط الواجب، يعني قيد الاتصاف وقيد الوجوب شرط الاتصاف أو شرط التحقق. على كل حال بلا تحقق هذا لا ظهور حينئذ لا دلالة في هذا الكلام على لزوم الفعل الإمام الإسلام. هذه النكات هذه التشكيكات الأربعة إذا قام على كل واحد منها قرينة لفظية مقامية لبية لا إشكال فيه أن تكون النتيجة ما هو مقتضى تلك الفرضية. لكن مقتضى طبع الأمر بالأمر أي واحد من هذه الفرضيات الأربعة أو الاحتمالات الأربعة لا يبعد في شدة لا يستبعد أن يكون ظاهر الأمر بالأمر هو الطريقية في الأمر لا الموضوعية لا الغرض الموضوعي في نفس الأمر. النكتة بأحد النحوين المذكورين في الاحتمالين الأول والثاني، بل قد يستقرب مثلا يميل إلى الاحتمال الأول، أن يكون هذا مجرد أمر طريقي في إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني لا أكثر. النكتة في هذا الاستظهار هي حالة النكتة العامة الموجودة في هذه الموارد على البحث الإثباتي صرف تغيير النكتة التي يقال في باب أخذ العلم والشك والظن في موضوع لسان دليل أي سنك يقال مثلا صن بالرؤية واختب بالرؤية أو إذا علمت بدخول الهلال فصن. هناك يقال أن العلم والظن والرؤية ونحو ذلك على العناوين حينما تؤخذ في لسان الدليل لولا قرينة خاصة تحمل على الطريقية للموضوعية، أن هذه ليست موضوعا طريقا، لأن تعامل العرف والعقلاء مثلا في باب المحاورة أو في أمورهم وتشريعاتهم مع هذه العناوين لما يكون بهذا الملاذ، هذا يعطي حينئذ ظهورا في الكلام الطريقية لا محالة، ولا ظهورا عرفيا لا ظهورا لغويا. أقول ليس على أساس نكتة لغوية وإنما على أساس نكتة عرفية. كذلك هنا الأمر عادة حينما يقول أمور فلان الأمر لا موضوعية فيه، هذا طريق يتخذ لصدور ذاك الفعل الذي هو فيه الغرض الموضوعي، وهو الفعل الذي هو عبارة عن صلاة مثلا أو عبادة من عبادات. فحينما يقول مره يقول المولى لأحد عبيده أن مر الآخرين من عبيدي بالأمر بالمطلب الفلاني، هنا مقتضى هذه النكتة العامة في مثل هذه العناوين التي تؤخذ كطريق وأسلوب من أساليب الإيصال للمطلب وللأغراض المولوية للآخرين، تكون هذه النكتة داعية لأن يستظهر الطريقية الصرفية، لا أن هناك ملاك في نفسه أن يأمر هذا العبد هذا العبد المولى العبد الآخر المولى بهذا الشيء. في غير موارد خاصة لعل الظهور الأولي يقتضي الظهور العرفي العام يقتضي طريقية الأمر المأمور الأول المأمور الثاني، ويكون حينئذ ظاهرا في أحد النحوين الأولين، إما أن يكون هذا مجرد أما أن يكون هذا ابتداء أمرا للمأمور الثاني ويقول للمأمور الأول أن أوصل أمري إليه، أو إذا كان إثباتا ظاهره أن متعلق الأمر فقط أمر هذا لا أمر ذاك، وهذا الأمر لأنه طريقي يدل بالدلالة الالتزامية التصديقية على أن واقع مقصود هذا المولى إنما هو صدور الفعل من المأمور الثاني من عبده الثاني، وأن هذا في عالم الإثبات جعل أمره نعم بهذا النحو جعل متعلق أمره أن يأمر المأمور الأول المأمور الثاني لأنه لبا وثبوتا يكون مقصوده ذلك. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه المسألة. مسألة ثالثة قال عن هذا الاستظهار صحيح الاستظهار معقول استظهار أنها يعني هذه النكتة العامة معقولة لولا ما يكون على خلافها، مثلا لو كان باب اعطاء الولاية تلك تكون نكتة على خلافها فقد يستظهر حينئذ الاحتمال الثالث، لكن لولا نكتة مقامية او لفظية خاصة فالظاهر الاولي للامر بالامر هو الدلالة على ان الغرض المولوي في صدور الفعل بالمأمور الثاني، وان هذا الامر الذي امر به مأموره الاول ان يأمر الثاني هذا مجرد امر طريقي بحسب الحقيقة. فيثبت وجوب أو اللزوم أو مطلوبية الفعل من حين صدور هذا الأمر على المأمور الثاني، بحيث لو وصل إليه من غير ناحية أمر المأمور الأول أصلا لم يأمره المأمور الأول، لكن فعلم أن المولى أصدر مثل هذا الأمر بالآن، يجب عليه أن يأتي حينئذ به إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب. يستأذن ليس أمرا، في باب الصبي بالخصوص يدل على المطلوبية لا يدل على الوجوب، من باب أنه يعلم أن الصبي لا يكلف رفع التكليف عن الصبي حتى عن الطفل حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق، لولا أدلة الدالة على نفي التكليف عن الوجوب عن الصبي حينئذ يجب أن نقول لو لم يكن المأمور الثاني صبيا، كما لو أمر أن يأمر عبده مثلا، يأمر المولى السيد أن يأمر عبده بأن بفعل من الأفعال يكون ظاهرا في الوجوب على العبد، وهذا يكون من واجبات العبيد حينئذ وصلى الله سبحانه وتعالى. هناك حيث أن يجي طينا على عدم الوجوب، وهذا لا يستفاد أكثر من المشروعية، فأحد أدلة مشروعية عبادات الصبي هي الأوامر التي استفاد من الفقهاء من الأمر بالأمر، استفادوا مشروعية العبادات عبادة الصبي، وفي بحثنا في الفقه في بحث عبادات الصبي ومشروعيتها، فالأصل المطلوبية والرجحان أيضا استفيد لنفس الفعل الصادر من الصبي من قبل المولى الحقيقي. إذن هذه المسألة نقاطها عبارة عن هذه النقاط التي بينت، بعد هذا توجد مسألة أخرى تأتي إن شاء الله، وهو إذا نسخ الأمر أو نسخ الوجوب الأمر، فهل يمكن إثبات الجواز بهذا الأمر بعد نسخ الوجوب أو لا يمكن إثبات الجواز؟ تأتي إن شاء الله الفعلية للأمر بالقصد ما لم يأتي بال ما لم يأتي بالتمام، فبمجرد أن يأتي بالتمام يسقط من باب حصول غاية الوجود، وسقوطه سقوط عصياني لا سقوط من باب ارتفاع الموضع من أول الأمر، يعني سقوط بقائي بقاء أن يسقط لا يمكن أن يبقى لأنه كان غاية فيه هذا الوجود، وهذا نبر الوقت إذا لم يأتي بالصلاة انتهى الوقت ويسقط الوجود المؤقت بذلك الوقت سقوطا عصيانيا، لأنه كان في الوقت مكلفا بأن يأتي، لم يكن الأمر بالصلاة ظهرا منوطا بأن لا يدخل الغروب، بحيث لو دخل الغروب ينكشف أنه إذا الآن لم يكن أمر بالصلاة بالظهرين من أول الجواب، هذا الوظيفة الواقعية. لو جاء بالتمام في زمن جهله أيضا جاء بالعصا الوظيفة الأولية، ومن هنا لو كان مقصرا يعاقب لأنه ارتفع زمان وجوبه ولم يمتثله، وامتثل أيضا أمرا آخر كان بنحو ترتبي ثابتا في حقه وهو الإتيان بوجوب التمام، وهذا الأمر إتيانه بالقصد بعد ذلك لا يكون راتعا له، ليس هذا أيضا شرطا، وإنما الشرط أن لا يأتي بالقصد إلى حينه إتيان